وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تعين الذبح في منى، وذكرنا أدلة ثلاثة لذلك، ثم صرنا في صدد عرض بعض المؤيدات لذلك، أي لتعين الذبح في منى. ذكرنا في هذا المجال ثلاث روايات، ثم بعد ذلك صرنا في صدد بيان ما قد يستشهد به للعكس، يعني على أنه يجوز الذبح في مطلق مكة، لا أنه يتعين الذبح في منى بالخصوص. وذكرنا قلنا في هذا المجال أيضا نذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى ذكرناها في المحاضرة السابقة، الآن الرواية الثانية صحيحة معاوية ابن عمار الأخرى، الأولية كانت هي لمعاوية بن عمار، هذه أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم ذبح. قال: لا بأس، قد أجزأ عنه. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 156 الباب 39 من أبواب الذبح حديث 5 بتقريب أنها دلت على أن الناسي للذبح في منى لو اشترى هديا في مكة وذبحه فيها أجزأ، وهذا لازمه أن الذبح لا يتعين في منى بل يجوز في مكة أيضا. هكذا قد يستدل، وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا إنها واردة في مورد خاص، أعني الناسي، ولعل هذا حكم يختص به، فمن نسي يجزي أن يذبح في مكة المكرمة. أما الملتفت فلا يمكن أن نسري إليه هذا الحكم، واحتمال الخصوصية موجود، فلا معنى آنذاك للتعدي. جوز في مكة لكن خاص بالناس، هذا أولا. وثانيا، هي من الأساس لم تدل على أن هذا الشخص الناسي قد ذبح في مكة، وإنما هو اشترى الهدي في مكة، أما أين ذبح تلك قضية مسكوت عنها، ولعله أحال على ما هو المعهود، يعني ذبح في منى. وإذا قلت إذن فلماذا سأل ما دام الذبح صار في منى وقد تحقق فيها، وبعد ماكو مشكلة ليش تسأل؟ كان الجواب إنه حصل تقديم وتأخير، لأنه قد أتى بأعمال مكة مثل الطواف والسعي قبل أن يذبح. فالمشكلة التي يسأل عنها يحتمل أنها من هذه الناحية، وناظر إلى ذلك بعد فراغه عن كون الذبح في منى وعليه، فمن هذه الناحية لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات إجزاء الذبح في مكة. كل الاحتمالين موجود، احنا ما لنا شغل، كل الاحتمالين فصارت مجملة يكفي. الرواية الثالثة لعله من هالناحية ناحية تقديم وتأخير صار، أو لعله لا، شلون هذا حينئذ شنو الذبح راح يصير في إيش؟ كل الاحتمالين موجود. فحين أذن أنتم قاعد تأكدون أكثر تساعدون، ساعدكم الله في الدارين. زين، الرواية الثالثة التي قد يتمسك بها لإثبات جواز الذبح في مكة، الرواية الأخيرة هاي صحيحة إسحاق بن عمار، إن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، مبتولة يعني شنو؟ مفردة، في مقابل عمرة التمتع التي هي مقترنة ومتصلة بحج التمتع، وليست مبتولة أي منقطعة عن الحج. وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عبادو نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة، الذي هاي فناء الكعبة يقولون أكو منطقة يسموها الحزورة مقابل الكعبة كان يذبح فيها الهدي، وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ، وحالية يعني والحال أنت، وأنت رجل يؤخذ منك، يعني مو رجل عادي، الناس لما يشوفوك راح هم يتخذون السنة، وأنت رجل يؤخذ منك. فقال له ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا. وسائل الشيعة انتهت، صفحة الجزء 13 صفحة 99 الباب 52 من كفارات الصيد، الحديث رقم 1. إنه قد يدعى دلالتها على جواز الذبح في مكة بل وفي المنزل وليس في خصوص فناء الكعبة المعبر عنه بالحزورة. إذن مكة كلها بمقتضى هذه الرواية يمن حار ويجوز الذبح فيها، هكذا قد يقال، والجواب واضح، فإنها ناظرة إلى الهدي المستحب، إذ في العمرة المبتولة في العمرة لا يوجد هدي واجب، فالهدي المذكور هدي مستحب، ويوسع في المستحب ما لا يوسع، قد يوسع في المستحب ما لا يوسع في غيره. إذن غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو أنه في الهدي المستحب يجوز ذبحه في مكة، وليس في خصوص فناء الكعبة بل في المنزل، فإن ذلك موسع على أي حال، وعليه فهي أجنبية عن المقام. والخلاصة من كل هذا أن الوجه في تعين الذبح في منى هو الأدلة الثلاثة السابقة التي أشرنا إليها، ويؤيد ذلك الروايات الثلاث التي أشرنا إليها سابقا. وأما هذه الروايات الثلاث الأخيرة فلا تصلح للمعارضة. هذا كله في النقطة المذكورة، أعني النقطة الخامسة. النقطة السادسة، آخر نقطة في المتن هي هذه، النقطة السادسة. إذا بعد أن عرفنا تعين الذبح، ذبح الهدي الواجب في منى، نسأل إذا فرض أنه تعذر الذبح فيها كما هو الحال في زماننا حيث لا يمكن ذلك، وصار المذبح في وادي محسر، بس في زمان المرحوم السيد هذا في لعله الآن بعدهم خارج وادي محسر، فالمقصود على أنه إذا تعذر الذبح في منى وصار المذبح الجديد في وادي محسر فما هو الحكم؟ فصل قدس سره بين حالتين، بينما إذا لم يمكن الذبح في منى على مدى خط الزمان، يعني في جميع ذي الحج، بحيث لو أراد أن ينتظر لليوم الثاني أو الثالث أو الرابع الأمر يكون الأمر كذلك، يعني يتعذر الذبح. فصل بين هذه الحالة وبين حالة ما إذا أمكن الذبح في منى لو تأخر في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، يعني بحيث تمكن أن يذبحه في شهر ذي الحجة في منى، فصل بين هاتين الحالتين. وطبيعة الحالة المهمة هي الأولى، لأن الواقع الخارجي هو ذلك، يعني التعذر تعذر مستمر وليس تعذرا مؤقتا. على أي حال ذكر قدس سره أنه إذا كان التعذر مستمرا فيذبح في المذبح الفعلي في وادي محسر ويجزئ ذلك من دون إشكال، ويأتي بالأعمال بعد ذلك كاملتان كما لو كان قد ذبح في منى. واستدل قدس سره على ذلك بما حاصله، إنه يوجد عندنا نحوان من الأدلة. الأول يدل على لزوم الهدي وأن الهدي واجب على المتمتع. وهذا يوجد له إطلاق، فإنه لم يخصص بحالة دون أخرى كما سوف نلاحظ. أنا سعيد أبين لك المنهج وبعدين أجي المن إلى بيان ما هي هذه الأدلة، ولا بس المنهج الكلي كنا نطلع عليها. هذا النحو الأول من الأدلة، والنحو الثاني منها ما دل على أن الذبح يلزم أن يكون في منى. وإذا لاحظنا هذا النحو الثاني لم نجد فيه إطلاقا، بل غاية ما يدل عليه هو أن الذبح لازم في منى عند القدرة، وأما عند عدمها يعني عدم القدرة فلا دلالة له على تعين منى. إذن هو خاص بحالة القدرة. وبعد هذا نقول ما دام قد تعذر امتثال النحو الثاني من الأدلة، يعني لم يمكن الذبح في منى فيسقط هذا الوجوب، يسقط لأنه وجوب مشروط بالقدرة أو القدر المتيقن منه القدرة، وحيث لا قدرة فيسقط وجوب الذبح في منى. ولكن يبقى الأمر الأول على حاله، ولازم ذلك وجوب الهادي وذبح الهادي، ولكن من دون تعين أن يكون في منى، بل يجوز في أي موضع آخر. ومن أحد مصاديق الموضع الآخر هو من أحد مصاديق ياكم وادي محسن، فيجوز الذبح في وادي محسر من باب أنه يجوز الذبح في أي مكان أمكن ولا يتعين في مكان، ومن أحد مصادق ذلك هو وادي محسر. يبقى من حقنا أن نسأل عن تلك الأدلة من النحو الأول والأدلة من النحو الثاني حتى نرى أن الأمر كما ذكر قدس سره أو لا. أما بالنسبة إلى النحو الأول من الأدلة فذكر الآيتين كريمتين ورواية، أما الآيتان فهما الأولى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج الذي قريناها فيما سبق فما استيسر من الهادي، البقرة 196. إنها دلت على أي إحنا بعد نعينه وتعاونوا على البر والتقوى، إنها دلت على أن المتمتع إذا لم يكن محصرا أو محصورا فالمتمتع يلزمه ما استيسر من الهادي، وهي مطلقة لم تعين مكانا. والآية الثانية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الحج سورة الحج الآية 36. إنها دلت على وجوب الهدي أيضا باعتبار أنه جعلت البدن من شعائر الله. يعني شنو من شعائر الله؟ يعني شنو؟ من أعلام الدين. هو لم يقل من أعلام الدين، قال وأعلام الدين، أطف تفسير. أنا سويته من شوي أوضح يصير المطلب. وهذه أيضا ماذا؟ مطلقة كسابقتها. جيد، هذا من حيث الآيتين. وأما الرواية قلنا تمسك بآيتين ورواية، وأما الرواية فهي صحيحة زرارة عم تقدمت عندنا في المتمتع نقطتين شارحة. وعليه الهدي، قلت وما الهدي إلى آخره. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 110 الباب 10. الباب 10 من أبواب الذبح، الحديث رقم 5. إنها دلت على الوجوب، وجوب الهدي، حيث قالت وعليه الهدي. وكلمة على أو عليه يستفاد منها الإلزام عرفان، وهي مطلقة أيضا. هذا بالنسبة إلى النحو الأول من الأدلة. وأما النحو الثاني من الأدلة فذكر روايتين، فذكر روايتين. الأولى صحيحة منصور المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان في غير منى لم يجز عن صاحبه. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 137 الباب 28 من أبواب الذبح، الحديث رقم 2. وهي دلت على لزوم الذبح في منى، ولكن لا يوجد فيها إطلاق، فإنها لم تسق لذلك، أي لبيان الذبح في منى. فلو كان عليه السلام يقول هكذا: عليه الذبح في منى، أمكن أن نستفيد الإطلاق، حيث نقول لم يقيد بحالة ماذا؟ الإمكان، فيتضح أن ذلك شرط مطلق. أما وإنما سئل عمن فقد هديه وذبحه شخص، وأجاب عليه السلام: ما دام في منى يجزئ. وإذا لم يكن في منى فلا يجزئ، وحكمه بذلك هو من باب أنه في تلك الفترة كان يمكن إيش؟ يمكن الذبح في منى. إذا لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن الذبح في منى شرط لازم مطلقا، حتى يلزم من ذلك، سواء إذا كان شرط لازم مطلقا شيء يلزم من ذلك، حتى يلزم من ذلك سقوط أصل الهدي، يسقط أصل الذبح بعد حينئذ لا يلزم، لأن المطلوب هو الذبح في منى. فإذا لم يمكن فيسقط آنذاك أصل الذبح. كلا، إنه لا يستفاد منها ذلك، بل قلنا على القدر المتيقن حالة القدرة، فيبقى إطلاق ذلك الدليل على حاله، يعني النحو الأول، ذلك الدليل قصد النحو الأول الذي أوجب الهدي، فنأخذ بإطلاق ذلك الدليل الأول. والرواية الثانية التي ذكرها موثقة زرعة الذي تقدم تمات أيضا المفسر للآية الكريمة، سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمره نحر بمكة، إلى آخره. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 182 الباب 2 من أبواب الإحصار والصد، الحديث رقم 2. وهي قد دلت على لزوم الذبح في منى، ولكن لا يوجد فيها إطلاق، فإنها ناظرة إلى الرجل المحصور، وأنه متى ما وصل الهدي إلى المحل تحلل هذا المحصور، والمحل هو عبارة عن منى. أما أن هذا محل مطلقا أو فقط في حالة القدرة، ليس الإمام في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن آنذاك التمسك بالإطلاق. فنقتصر على شرطية هذا الشرط، أعني الذبح في منى، على حالتي، نقتصر على حالتي القدرة. وأما في حالة عدم القدرة فيبقى، فنتمسك آنذاك بذلك الإطلاق، أي إطلاق النحو الأول من الأدلة. والخلاصة إنه ما دام يوجد عندنا دليلان، أريد ألخصه وأنهي حتى نفكر نشوف صحيح هذا يؤكو بي مناقشة من هنا وهناك، بس خلنا نهضمه زين. والخلاصة إنه يوجد لدينا دليلان، أحدهما يدل على لزوم الهادي، والآخر يدل على أن هذا الهادي يلزم ذبحه في منى. وهذا النحو الثاني حيث إنه لا أطلاق فيه، فنتمسك في حالة عدم القدرة على الذبح في منى بإطلاق الدليل الأول، وهذا منه قدس سره تطبيق للقاعدة الأصولية، قاعدة الأصولية هي التي قرناها في علم الأصول، أنه كلما كان عندنا دليلان أحدهما مطلق، الدليل المطلق، والثاني مقيد له، فنقتصر في تقييده على حالة، بحالة القدر المتيقن، ويعود الإطلاق مرجعا في غير حالة القدر في غير حالة القدر متيقن، كما لو فرض أنه قال أكرم كل فقير، وبعد ذلك قال لا تكرم الفقير الفاسق، وشك في أن الفاسق يراد به من ارتكب الكبيرة فقط أو يعم من ارتكب الصغيرة أيضا. إنه هنا نجزم بالتقييد بلحاظ فاعل الكبير، ففاعل الكبير جزما خرج من ذلك العام أو المطلق، فلا يجوز التمسك بذلك العام أو المطلق. وأما فاعل الصغيرة يشك في خروجه من ذلك الإطلاق، يعني المورد يكون من موارد الشك في أصلي التقييد، فنتمسك آنذاك بإطلاق ذلك المطلق، وتكون النتيجة هي أنه يجب الهدي ويجزي ذبحه في أي مكان شاء. ومن هنا يمكن أن ننسب إليه قدس سره وإن لم يصرح، أنه قدس سره يرى جواز الذبح في أهله، يعني في النجف الأشرف، ما مصرح ترى شيء، بس نتيجة يطلع بعد شنو؟ لأن المفروض الدليل الثاني الذي يقول في منى القدر المتيقن من عدة حالة القدرة، وهذا الآن قدرة ما موجود، يبقى الدليل الأول وهو مطلق، فيجزئ الذبح في أي موضع شاء. هالتعبير ذكره في أي موضع شاء، أنا أقولا ومنه في النجف، حتى يتضح المطلب أريدا كلش. بلي شنو هو بعد انت شلون يجيب الحرم بعد شنو هو ذاك قايل ماذا عليه الهدي، اما عليه الهدي وين مطلق، فنتمسك باطلاق قضية صناعة بعد، فنتمسك باطلاقه، نتأمل في هذا المطلب الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.